الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نؤخر العرض إلى آخر الحصة. قلت نؤخر العرض إلى آخر الحصة، ونبدأ الآن بالقراءة من الكتاب، بالقراءة من الكتاب. نعم، قلت المؤلف توصل إلى أن أهل القرن الرابع تميزوا بعدة ميزات، وكان حال الفقه عندهم له تميز من عدة جهات. نعم أحمد صالح.
نعم،
الذي تميز في هذه الفقرة. نعم،
تميز الفقه في هذه الفقرة بالجدل والخلاف.
إذن بالجدل، إذن الجدل الذي كان من أهم، نعم، الغرض منه من هذا الجدل أسامة. سمع. نعم تفضل. سمع أيوب.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
قالوا أن الغرض من هذا من الجدل استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذاهب.
نعم، إذن
وتمهيد وصول الفتاوى.
نعم، إذن هذا هو الذي في الحقيقة تذرعوا به، وإلا فظاهر أن الجدل كان إنما هو انتصار، انتصار للمذهب وبيان مزيته وما له كذلك من التميز، وربما من خلاله، من خلال هذا رجحوا مثلا الشافعي، رجحون أن مذهبهم مذهب الشافعي هو الأولى بالمسلم أن يأخذ منه أحكامه الفقهية. إذن كان الجدل هذا هو الغرض الحقيقي، ولكن تذرعوا قالوا بأن هذا، نعم، إذن قلت هذا الذي تذرعوا به، نعم، قالوا بأنه استخراج الدقائق وعلل الأحكام ونحو ذلك، ولكن في حق المراد الحقيقي هو انتصارهم لمذاهبهم، انتصارهم لمذاهبهم وبيان أولويتها بأن تؤخذ منها الأحكام الفقهية. نعم، والمؤلف كذلك ذكر بأن وذكر ما لكل مذهب من هذه المذاهب، نعم، من حيث وجود المجتهد المطلق فيه أو عدم وجوده. نعم، فذكر المذاهب كذلك من هذه الجهة، فمثلا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي رحمه الله ماذا قال عنه مصطفى الكلاس، وما الذي تميز به من حيث وجود المجتهدين؟ نعم،
السلام عليكم شيخ. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام. نعم
الشيخ ما يحضر أني عندي مدة الحقيقة ما دخلت الشيخ ما يحضر أني
نعم هذه المدة يعني الحقيقة ليست عذر مصطفى
الحقيقة كان عندي عذر لا كان عندي عذر الحقيقة باش نقولوا ليك الحقيقة ما اتصلت ما لين كنا نويتم لين كنا نويتم قول لي
معلش طيب نصر الدين غيتري غيتري نصر الدين نعم نصر الدين نعم نصر الدين
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام
نصر الدين أو مسجل معايا غيتري ولكن ما دخلش غير بقات في الكتابة نصر الدين الثانوية على خاطر في ولكن ما دخلش هو
بالخير
نعم شيخ
نعم تفضل
هلا عدت السؤال شيخ بارك الله فيك
قلت أن المذاهب الأربعة المؤلف تناول في كلامه الأخير من هذا الكتاب حظها من وجود المجتهد المطلق المجتهد المنتسب وذكر كل مذهب وما له من التميز من هذه الجهة ماذا قال عن مذهب الشافعي نعم
قال فأكثر المذاهب مجتهدين مطلقا ومجتهدين في المذهب وأكثر المذاهب أصولية متكلم وأفارها مفسرين للقرآن
قلت لك أقرأ من الصفحة 85 قلت لك قل عبر
قال أنها من أوفى أنها من
نعم سبب هذه العبارة التي تقولها قلها أوفر نعم
أن أوفر المذاهب حوت على علماء مجتهدين من ناحية الاجتهاد المطلق ومن ناحية اجتهاد المذهب
نعم
وأنا تميزت بالأقوال والأئمة
ذكر من هذه الناحية مذهب الشافعي في المرتبة الأولى المؤلف كأنه يرى أن مذهب الشافعي هو المذهب الذي فيه المجتهد المطلق وفي المجتهد المذهب كذلك وعندهم اجتهادات في الأصول وكذلك حتى من حيث علم الكلام وفيهم مفسرين القرآن وشراح الحديث وعندهم كذلك الأحاديث والأسانيد ونحو ذلك نعم إذن فالمذهب الشافعي كأنه ذكره في المرتبة الأولى من هذه الناحية نعم. ثم أيضا ما هي ميزة مذهب مالك مذهب مالك ما هي ميزته أيضا من هذه الجهة إلياس
السلام عليكم
وعليكم السلام محمد
مالك قل فيه من المجتهد المطلق بخلاف مذهب الشافعي
نعم بل حتى المجتهد المنتسب قل في ذهن الملك فكيف بالمجتهد المطلق وكذلك تقريبا مثله مذهب الإمام أحمد قليل فيه أيضا المجتهدون نعم وأما مذهب الإمام أبي حنيفة وكذلك يعني ليس فيه من المجتهدين إن وجد إلا أن يكون بعض أو قليل من المجتهدين المنتسبين المجتهدين المنتسبين هذا هو الذي ربما يعني المؤلف تكلم عليه من حيث وجود مجتهدين في هذه المذاهب ثم ننتقل مباشرة إلى ما بوب به وهو باب حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة حكاية ما
حدث
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ دخلت متأخر قضية العرض
قضية ماذا؟
العرض يعني دخلت متأخر الآن
نحن احنا العرض اليوم اخرناه اخر الحصة، فانت جئت بالنسبة للعرض ان شاء الله ستكون نأخر ويعني نجعله في اخر الحصة. قال باب حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة. حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة. قال ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا.
السلام عليكم
الشيخ. المذاهب أربعة
الشيخ، أخذنا هذا
تقليد في المذاهب أربعة، أخذنا هذا الدرس الشيخ.
طيب نعم صح، نعم التقليد في المذاهب الأربعة، التقليد في المذاهب الأربعة. نعم قال مما يناسب على مسائل ضلت ابن الأفهام وذلت الأقدام وطغت الأقلام منها. مما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهام وذلت الأقدام وطغت الأقلام منها، أن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا. على جواز، انتبهوا جيدا إلى هذه الكلمة وهي دقيقة إن شاء الله في محلها، على جواز، إذن على جواز تقليدها إلى يومنا هذا. وفي ذلك ماذا يقابل الجواز؟ ماذا يقابل الجواز؟ علي وعتاد علي.
نعم شكرا.
نعم
قابل المنع
شيخ، منع أو هناك من يرى
الوجوب شيخ،
الوجوب الوجوب هناك من يقول إذن فالجواز هو تقريبا كما يعبر عنه كذلك غيره بأنه سائر. نعم قال على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه. فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وقال مادحا من لم يقلد فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة، وحرم بذلك عند التنازع الرد عند التنازع إلى قول قائل لأنه غير القرآن والسنة. وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم، وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم، وإجماع التابعين إلى آخرهم، وإجماع التابعين إلى آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم، أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان. ولو قال والقلاء من أن يقصد فسير محي الدين. جميل قال من أن يقصد أحد منهم. واضح عليك لماذا إلياس ولا لا؟
نعم واضح.
وقال أن يقصد منهم أحد، قال من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله. إذن كأنهم ممتنعون على عن هذا، أن واحد مثلا يقصد قول إنسان، نعم، فكما هو حاصل بالنسبة للمذاهب الأربعة المتبعة اليوم، أنك تجد الواحد من المكلفين يقول أنا مالكي، بمعنى أنني كل ما سمعت أنه هو من فتاوى مالك ومذهب مالك وقول مالك هذا هو بغيتي، وهذا هو الذي يعني ألتزم به ولا أخرج عنه، بل ربما يجرمون من يأخذ تارة بقول مالك وتارة بقول الشافعي، لأنه طبعا هكذا يتأرجح بين هذه الأقاويل لأنه يتبع الدليل أو ما عليه الدليل منها. هذا الذي هو الواجب على كل مسلم اليوم، هذا قلت يعني متعصبة المذاهب يعتبرون هذا يعني مخالفة للشرع، وأنه لا ينبغي، وأن المطلوب من الإنسان أن يلتزم مذهبا واحدا من المذاهب. نعم، فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه، أنه قد خالف إجماع الأمة كلها من أولها إلى آخرها بيقين لا إشكال فيه. لأن فعل هذا خالف الإجماع، هكذا يقول ابن حزم، خالف الإجماع، إجماع التابعين وإجماع الصحابة لم يكن عندهم هذا. هذا طرأ في القرن الرابع، وهذه صفة التمذهب في القرن الرابع، ليس كما ربما إذا سمينا ما قبلهم بالتمذهب، فكان الواحد ممكن جدا إذا ظهر له قول حتى ولو كان مجتهدا منتسبا وظهر له قول في مذهب غيره أو فتش مثلا في القواعد وكذا، ثم يعني ظهر أنه قول إمامه مخالف فإنه يخرج عنه. لكن الذي حصل في القرن الرابع أنك لا ترى أحدا يخرج عن المذهب الذي التزمه، بل ربما قد يقول قائل أن أهل المغرب يجب عليهم التزام مذهب مالك، وأن مثلا أهل العراق لا بد أن يلتزموا مذهب أبي حنيفة، وأن مثلا أهل سوريا والشام لا بد أن يلتزموا مذهب الشافعي، وأهل مصر كذلك. ونحوه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها من أولها إلى آخرها بيقين لا إشكال فيه، ولا يجد لنفسه سلفا ولا إنسانا في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فنعوذ بالله من هذه المنزلة. وأيضا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم وقد خالفهم من قلدهم. إذن بإضافة إلى مخالفة الإجماع الذي فعل هذا التزم مذهبا معينا من المذاهب التي كما قال المؤلف إن اتفقت الأمة على جواز اتباعها، فمن التزم شيئا منها واحدا منها والتزمه التزام نعم ولم يخرج عنه، بإضافة إلى مخالفة الإجماع هو مخالف حتى لقول هؤلاء الأئمة الذين نهوا عن أن يتبعهم أحد ويجعلهم متبعين. وأيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى أن يقلد من عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن مسعود أو ابن عمر أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم؟ فلو ساغ التقليد لكان كل واحد من هؤلاء أحق بأن يتبع من غيره. انتهى كلام ابن حزم. هذا كلام لابن حزم، والظاهر أنه إنما أخذه من كتابه في الأصول الإحكام، أو نعم الإحكام في الأصول الإحكام، أو نحو كتاب ابن حزم، أو كتابه كذلك النبذ، كتابه الذي هو كتاب النبذ لابن حزم، فمشهور نعم. إذن قال إنما يتم، فما ذهب إليه ابن حزم تبين حتى يعني يتضح الكلام، فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال وفتح علامة التنصيص إلى أنها قال إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد، إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد. واضح حال؟ خالد؟
نعم شيخ، نعم واضح، يعني كأن القول على كل الأمور فرق.
نعم، إذن إنما يتم لا بد أن نعود بها إلى ما كان قد المؤلف قبل أن يبدأ علامة التنصيص. قال فما ذهب إليه ابن حزم، ابن حزم حيث قال، ثم بعد أن أنهى علامة التنصيص قال إنما يتم، أي كلامه هذا في نعم. تفضل صحبان. ماذا صحبان؟
قلت شيخ
نعم
نسخة هذه ما فيها كلام ابن حزم،
وما فيها
هذا الكلام كله ليس فيها،
مع أنها تغيبت عنا من عند قول فما لا بين ابن حزم هذا.
نعم تقريبا أو قبل ذلك. هذا ليس
قبل كلام ابن حزم أصلا. نعم
حتى من قبل كلام ابن حزم.
إذن معنى الكتاب الصفحات الأخيرة مقطوعة عنه،
لكن لا الشيخ موجودة الصفحات الأخيرة، ولهي كأنه الحصة السابقة كأنه تقريبا أنت بالنسبة للكتاب أنا تقريبا وقفت عند النهاية لما يبقى منه إلا أسطر.
إذن هذا وقلت لك الصفحات الأخيرة قطعت من الكتاب،
لعلها لم أظنها لم تطبع، ما قطعت
أو لم تطبع.
نعم
لكن لحال أقول بأن هناك نسخة ممكن تكون مأخوذة من كتاب حجة الله البالغة، لأن حجة الله البالغة إنه ذكرها للمقدمة، بل هذا الكتاب كله ما أعرفه إلا كأنه مقدمة لكتاب حجة الله البالغة. هذا الكتاب هو على طريقة بعض أهل العلم كتبهم الكبيرة يجعلنا مقدمة هذه، كمثلا ابن خلدون تاريخ كتاب مقدمة، هو كتاب كبير لكنه مقدمة الكتاب، وكذلك الرسالة رسالة الشافعية هي مقدمة بالنسبة للأم. وما أظن هذا الكتاب الإنصاف إلا كأنه نعم لبيان المؤلف رحمه الله ومآخذه في الفقه وطريقته في الفقه وكيف يتناول المسائل الفقهية كما هو في حجة الله البالغة. وذلك فهذا الكتاب تجدونه أيضا في أوائل هكذا في أوائل كتابه حجة الله البالغة، ولا أظن موجود تاما كما هو عندنا في هذه النسخة المفردة. نعم قال إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد. إذن هذا كأنه تعقب لكلام ابن حزم واستدراك عليه وتوجيه كلامه. لكن ابن حزم على كل حال كلامه صريح واضح، وليس هذا العالم وحده هو الذي انتقد ابن حزم. ابن حزم هكذا صراحة قال التقليد حرام من غير تفصيل، حتى يعني العامي من الناس فالتقليد حرام عليه، لا يجوز له أن يقلد. هو يريد طبعا ابن حزم أن العامي معنى لا يجوز له أن يقلد، بمعنى لا يكون ديدنه دائما هو يعني البحث عن أقوال الناس، وربما يعمى عن الدليل بالكل ولا يعرف الدليل. وكلامه صراحة عنده وجه من الصواب، لا أقول صواب تاما ولكن عنده وجه من الصواب، أن بعض عوامنا مع أنهم مقتدرون على أن في بعض المسائل على الأقل أن يسأل عن الدليل، والمسائل طبعا لا يبلغها جهده من حيث الفهم ولغموضها ربما ولعدم ظهور الدليل فيها، أو أن الدليل فيها يحتاج إلى يعني التفصيل في بعض القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية أو إلى آخر الأشياء، بحيث تقصر أو يقصر علم هذا المقلد ممكن. لكن أن المقلد يقول أنا لا صلة لي بالعلم هكذا ويبقى يركن إلى أقوال العلماء بصفة، ثم انتهى بعد ذلك إلى الحالة التي نحن فيها الآن. نحن الآن حالنا أنك ترى عامة المسلمين يعني قال نحن أتباع مالك، انتهى. كل من أفتانا وهو من المنتسبين لمذهب مالك هذا هو ديننا، ديننا فقط فيه أننا نبحث عن أقوال مالك في المسائل، وهذا هو الذي يعني ينجينا وهو الذي يكفينا في ديننا. طبعا الحال لا ينبغي لكل مسلم على هذا الحال، بل يخشى عليه حتى من فساد في الاعتقاد استعاض عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع فلان وفلان وفلان. ولذلك أقول هنا نرجع إلى رسالة مهمة جدا التي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أيضا من المجموع ومطبوعة مفردة بعنوان قاعدة في الاستغناء في اكتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء به عما سواه ونحوها، وبعث على كل حال لتحقيق شهر ويجمع، وكذلك في طبعة أخرى لتعليق الشيخ عبيد بن الله الجابري سلام أخرى موجودة، فهي يعني فيها الرد على قسمين من الناس. طائفة قالوا بالاستغناء بالعقل، وأن العقل متى وجد في الإنسان فيكفيه عن حتى اتباع الرسل عليهم السلام. وطائفة قالوا نستغني بالمذاهب عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء رد عليهم بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة بعد الرسل، بعد الرسل وبعد الرسل طبعا بمعنى أنه قبل بعثة الرسل، قبل بعثة الرسل لم تكن حجة، وإنما الحجة بعد بعثة الرسل. إذن قبل بعثة الرسل كان عندهم عقل ولم يكن هذا العقل هو الحجة عليهم. هذا فيه رد على الفلاسفة وعلى الذين قالوا بأن العقل يحسن ويقبح وأنه يكفي ولو لم يبعث الله الرسل، بل قالوا أن الرسل مؤكدين لأحكام العقل. إذن هذا رد عليهم، حجة الله إنما كانت بعد بعثة الرسل. وكذلك أن الحجة إنما هي بالرسل لا بالمذاهب أو أئمة المذاهب. فيه رد كذلك على من قال أنه قلت هذه الرسالة نفيسة ومهمة، وإنني أحرج عليكم أن يقرأها الواحد منكم بتأمل ليرى نعم ما نحن في هذا الكتاب أو في آخره بخصوص نعم المسألة التي نريد أن تفهم ويفهمها السلفي بخصوص لنفي الكلام على المذاهب، لأن نرى كثير من إخوان اليوم يقولون لا بد من الرجوع إلى التمذهب، ولا بد أن نرجع إلى المذاهب ونقرأ المذاهب، ولا بد لطالب العلم من أن يقرأ المذهب من أن يتفقه، والفقه ليس هناك له طريق للدخول إليه إلا من جهة المذاهب. نعم، قال إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة، وفي من ظهر عليه ظهورا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ونهى عن كذا، وأنه ليس بمنسوخ، إما بأن يتبع الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسألة فلا يجد له نسخا، أو بأن يرى جمعا غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه، ويرى المخالف له لا يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك، فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي أو حمق جلي. وهذا الذي أشار إليه الشيخ عز الدين عبد السلام حيث قال ومن العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه. إذن هذا كأنه العز بن السلام يستغرب، العز بن السلام كان أئمة الأشاعرة ومن كبارهم، اشتهر في مجال أصول الفقه بكتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ويرجع إليه كثيرا، بل ربما بما يظهر أن الشاطبي كأنه عول عليه كثير من سيمة الكلام في مقاصد الشريعة. قال ومن العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين، الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، بمعنى الفقيه مثلا المالكي أو الفقيه الشافعي المقلد، بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، أي ضعف إمامه مثلا في مسألة ما لا يجد كيف يدفع وكيف يرد على من أوقفه على ضعف إمامه. قال يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعف مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه، بل يتخيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأولهم نضالا عن مقلده. هذا في حقيقة الأمر خطير، هو فوق ما ربما يعني يمكن أن يكون هو مقصود بن حزم، هذا ربما فوقهم، من أمره أخطر بكثير من المقلد الذي ربما تربى في المجتمع وفهم أن الشريعة لا يتم الالتزام بها إلا بهذه الطريقة، علمه فقهاؤه هكذا، قال لا بد لك من مذهب ولا تخرج عن المذهب، والناس هكذا في دينهم منذ زمنة طويلة لا يعرفون إلا هذه المذاهب، وهذه المذاهب كأنه استغني بها عن عمرهم. أخطر على كل حال سيما في هذه الأزمنة المتأخرة مما يؤثر على دين المسلم أن يصير بدل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتبع له، ولا يستحضر أصلا في أحكامه الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع. إذن فما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ قال وقال ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقليد لمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين. إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أو كأنه نبي أرسل، وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب. بل أي الإخوة هذا يمكن أن يصنف نعم تحت قوي عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يمكن أن يقال وأن يختم هذا الكلام نعم بهذا الذي استعاض في مسألة التحليل والتحريم ورضي إمامه فقط، ورغم أنه يتبين له بأن كما تقدم ضعف مأخذه وضعف دليله وأن الكتاب والسنة ظاهران واضحان صريحان، وهو يبقى واضح نعم يرجع إلى إمامه الذي التزم تقليده مع ظهور كتاب والسنة أدلة أمره كذلك قلنا خطير. نعم، وقال الإمام أبو شامة ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام، ألا يقتصر على مذهب إمام، ويعتقد في كل مسألة تحت ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة المحكمة، وذلك سهل عليه إذا كان أتقن العلوم المتقدمة، وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة فإنها مضيعة للزمان ولصفوه مكبرة. فقد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره. قال صاحبه المزني، صاحب الشافعي قال صاحب المزني في أول مخشافه اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراد مع إعلام نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه، أي مع إعلام من أراد علم الشافعي نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره. هذا المزني يقول في مختصر معناه ألف مختصر قرر به مذهب الشافعي، وكذلك ذكر نعم معه أن الشافعي ينهى عن تقليده. وفي من يكون عاميا ويقلد رجلا من الفقهاء بعلم يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ وأن ما قاله صواب البتة وأضمر في قلبه أن لا يترك تقليده، وإن ظهر الدليل على خلافه، وذلك ما رواه الترمذي عن علي بن حاتم أنه قال سمعته يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا، وفي من لم عن هذا الكلام إنما هو في من لم يجوز في من لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلا فقيها شافعيا، في من لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلا فقيه شافعي، يعني بعض الفقهاء يقول إذا كنت شافعيا فلا تسأل إلا الشافعي، إذا كنت حنفيا فلا تسأل الحنفي، وإذا كنت مالكيا فلا تسأل المالكي، وبالعكس ولا يجوز أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلا، فإن هذا قد خالف إجماع القرون الأولى وناقض الصحابة والتابعين، وليس محله في من لا يدين إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله، ولا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، لكن لم يكن له علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه، ولا بطريق الاستنباط من كلامه، اتبع عالما راشدا على أنه مصيب فيما يقول ويفتي، ظاهرا متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار، فهذا كيف ينكره أحد مع أن الاستفتاء والإفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو مراد كل من تكلم في المسألة، أبو شامة أو ابن حزم أو العز بن عبد السلام. يعني قال ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائما أو أن يستفتي هذا حينا وذلك حينا بعد أن يكون مجمعا على ما ذكرناه، كيف لا ولم نؤمن بفقيه أي كان أنه أوحى الله إليه الفقه وفرض علينا طاعته وأنه معصوم. إذن هذا ليس في عقيدة أي مسلم أن الله تبارك وتعالى أوحى بشخص ما كائن من كان بالفقه وأنه فرض علينا أننا نطيعه، فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو قوله إما أن يكون من صريح الكتاب والسنة أو مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط، أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوط بعلة كذا واطمأن قلبه بتلك المعرفة فقاس غير المنصوص على المنصوص، فكأنه يقول ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما وجدت هذه العلة الحكم ثم هكذا، والمقيس مندرج في هذا العموم، فهذا أيضا معزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في طريقه غنون، ولولا ذلك لما قلد مؤمن لمجتهد. فإن بلغنا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي فرض علينا طاعته بسند صالح يدل، إذن بلغنا حديث من رسول الله الذي فرض علينا طاعته بسند، إذن بسند متعلقة بحسن بلغنا بسند صالح يدل على خلاف مذهبه، وتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين، فمن أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن أرى أن نتوقف هنا، يبقى لنا وقت لنعرف القرآن والكتاب، يعني ربما لم تبقى به إلا صفحات قليلة، يعني ممكن أتركها لآخر مجلس. يبقى لنا توقف القرآن. سبحانك الله وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. من آخر العرض إلى آخر حسن. قلت نؤخر العرض إلى آخر الحصة ونبدأ الآن بالقراءة من الكتاب، بالقراءة من الكتاب. نعم، قلت المؤلف توصل إلى أن أهل القرن الرابع تميزوا بعدة ميزات، وكان حال الفقه عندهم له تميز من عدة جهات. نعم حمد صالح.
نعم،
الذي تميز الفقه في هذه الفترة. نعم،
تميز الفقه في هذه الفترة بالجدل والخلاف.
إذن بالجدل، إذن الجدل الذي كان من أهم، نعم، الغرض منه من هذا الجدل أسامة. نعم تفضل. سما ايوب.
السلام عليكم شيخ. قالوا ان الغرض من هذا من الجدل استنباط دقائق الشرع وتقرير علل المذاهب.
نعم،
إذن تمهيد وصول الفتاوى.
نعم، إذن هذا هو الذي في الحقيقة تذرع به، وإلا فظاهر أن الجدل كان إنما هو انتصار، انتصار للمذهب وبيان مزيته وما له كذلك من التميز، وربما من خلاله من خلال هذا رجحوا مثلا الشافعي، رجحون أن مذهبهم مذهب الشافعي هو الأولى بالمسلم أن يأخذ منه أحكام الفقه. إذن كان الجدل هذا هو الغرض الحقيقي، ولكن تذرعوا قالوا بأن هذا، نعم، إذن قلت هذا الذي تذرعوا به. نعم، قالوا بأنه استخراج الدقائق وعلل الأحكام ونحو ذلك، ولكن في حق المراد الحقيقي هو انتصارهم لمذاهبهم، انتصارهم لمذاهبهم وبيان أولويتها بأن تؤخذ منها الأحكام الفقهية. نعم، والمؤلف كذلك ذكر بأن وذكر ما لكل مذهب من هذه المذاهب، نعم، من حيث وجود المجتهد المطلق فيه أو عدم وجوده. نعم، فذكر المذاهب كذلك من هذه الجهة، فمثلا مذهب الشافعي، مذهب الشافعي رحمه الله ماذا قال عنه مصطفى الكلس، وما الذي تميز به من حيث وجود المجتهدين. نعم،
السلام عليكم شيخ. السلام عليكم.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام. نعم
الشيخ ما يحضرني، الشيخ ما يحضرني، عندي مدة الحقيقة ما دخلت الشيخ، ما يحضرني.
نعم، هذه المدة يعني الحق ليست عذرا مصطفى.
الحقيقة كان عندي عذر. لا لا، كان عندي عذر الحقيقة باش نقولوا ليك الحقيقة، ما اتصلت. ما لي نكون أنا وياكم، نكون أنا وياكم نقول لك.
معلش. طيب نصر الدين، غيثري. غيثري نصر الدين، نعم. نصر الدين، نعم صديق.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام.
نصر الدين أو مسجل معايا غيتني ولكن ما دخلش غير بقات في الكتابة نصر الدين الثانوية على خاطر في ولكن ما دخلش هو
بالخير بخير.
نعم شيخ.
نعم تفضل.
هلا عدت السؤال شيخ بارك الله فيك.
قلت أن المذاهب الأربعة المؤلف تناول في كلامه الأخير من هذا الكتاب حظها من وجود المجتهد المجتهد المطلق المجتهد المنتسب، وذكر كل مذهب وما له من التميز من هذه الجهة. ماذا قال عن مذهب الشافعي؟ نعم
قال فأكثر المذاهب مجتهدين مطلقا ومجتهدين في المذهب، وأكثر المذاهب أصولية متكلم وأوفرها مفسر للقرآن.
أقول لك أقرأ من الصفحة 85. قلت لك قل عبر.
قال أن قال أنها من أوفى أنها من
نعم نعم سبب من هذه العبارة التي تقولها قلها أوفر أوفر نعم
أن أوفر المذاهب حوج على علماء مجتهدين من ناحية الاجتهاد المطلق ومن ناحية اجتهاد المذهب.
نعم
وأنا تميزت بالأقوال ولا
والأئمة. ذكر من هذه الناحية مذهب الشافعي في المرتبة الأولى. المؤلف كأنه يرى أن مذهب الشافعي هو المذهب الذي فيه المجتهد المطلق وفي المجتهد المذهب كذلك، وعندهم اجتهادات في الأصول وكذلك حتى من حيث علم الكلام، وفيهم مفسرين القرآن وشراح الحديث، وعندهم كذلك الأحاديث والأسانيد ونحو ذلك. إذن فالمذهب الشافعي كأنه ذكره في المرتبة الأولى من هذه الناحية. ثم أيضا ما هي ميزة مذهب مالك؟ مذهب مالك ما هي ميزته أيضا من هذه الجهة؟ إلياس إلياس.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مالك قل فيه قل فيه من المجتهد المطلق بخلاف مذهب الشافعي.
نعم بل حتى المجتهد المنتسب قل في مذهب الملك، فكيف بالمجتهد المطلق؟ وكذلك تقريبا مثله مذهب الإمام أحمد قليل فيه أيضا المجتهدون. نعم وأما مذهب الإمام أبي حنيفة فهو كذلك يعني ليس فيه من المجتهدين، إن وجد إلا أن يكون بعض أو قليل من المجتهدين المنتسبين المجتهدين المنتسبين. هذا هو الذي ربما يعني المؤلف تكلم عليه من حيث وجود مجتهدين في هذه المذاهب. ثم ننتقل مباشرة إلى ما بوب به وهو باب حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة. حكاية ما حدث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ دخلت متأخر قضية العرض بس.
قضية ماذا؟
العرض يعني دخلت متأخر الآن.
نحن العرض اليوم أخرناه. أخرناه إلى آخر الحصة، فأنت جئت بالنسبة للعرض. إن شاء الله سوف نأخره يعني نجعله في آخر الحصة. قال باب حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة. حكاية ما حدث في الناس بعد المئة الرابعة. قال ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يمينا.
السلام عليكم.
الشيخ تقليد المذاهب أربعة.
الشيخ أخذنا هذا
تقليد في المذاهب أربعة أخذنا هذا الدرس الشيخ.
طيب نعم صح نعم. التقليد في المذاهب الأربعة. التقليد في المذاهب الأربعة. نعم. قال مما يناسب على مسائل ظلت فيها الأفهام وذلت الأقدام وطغت الأقلام منها. مما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ظلت في بواديها الأفهام وذلت الأقدام وطغت الأقلام منها أن هذه المذاهب الأربعة المدونة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا. على جواز، انتبهوا جيدا إلى هذه الكلمة وهي دقيقة إن شاء الله في محلها. على جواز، إذن على جواز تقليدها إلى يومنا هذا. وفي ذلك ماذا يقابل الجواز؟ ماذا يقابل الجواز؟ علي أبو عكاز. علي.
نعم شكرا.
نعم.
قابل المنع
منع أو هناك من يرى
الوجوب.
الوجوب الوجوب هناك من يقول إذن فالجواز هو تقريبا كما يعبر عنه كذلك غيره بأنه سائر. نعم. قال على جواز تقليدها إلى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه. فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال التقليد حرام ولا يحل لأحد أن يأخذ قول أحد غير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا برهان لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وقال مادحا من لم يقلد فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلم يبح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة وحرم بذلك عند التنازع الرد عند التنازع إلى قول قائل لأنه غير القرآن والسنة. وقد صح إجماع الصحابة كلهم أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين أولهم عن آخرهم وإجماع التابعين إلى آخرهم على الامتناع والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان. ولو قال من أن يقصد فسير محي الدين جميل لو قال من أن يقصد أحد منهم واضح عليك لماذا إلياس ولا لا
نعم واضح شيخ
وقال أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم فيأخذه كله. إذن كأنهم ممتنعون على عن هذا، أن واحد مثلا يقصد قول إنسان نعم، فكما هو حاصل بالنسبة للمذاهب الأربعة المتبعة اليوم، أنك تجد الواحد من المكلفين يقول أنا مالكي، بمعنى أنني كل ما سمعت أنه هو من فتاوى مالك ومذهب مالك وقول مالك هذا هو بغيتي، وهذا هو الذي يعني التزم به ولا أخرج عنه، بل ربما يجرمون من يأخذ تارة بقول مالك وتارة بقول الشافعي، لأنه طبعا هكذا يتأرجح بين هذه الأقاويل لأنه يتبع الدليل أو ما عليه الدليل منها. هذا الذي هو الواجب على كل مسلم اليوم، هذا قلت يعني متعصبة المذاهب يعتبرون هذا يعني مخالفة للشرع، وأنه لا ينبغي، وأن المطلوب من الإنسان أن يلتزم مذهبا واحدا من المذاهب. نعم، فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة أو جميع أقوال مالك أو جميع أقوال الشافعي أو جميع أقوال أحمد رضي الله عنهم، ولم يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها من أولها إلى آخرها بيقين لا إشكال فيه. إن فعل هذا خالف الإجماع، هكذا يقول ابن حزم، خالف الإجماع، إجماع التابعين وإجماع الصحابة لم يكن عندهم هذا. هذا طرأ في القرن الرابع، وهذه صفة التمذهب في القرن الرابع، ليس كما ربما إذا سمينا ما قبلهم بالتمذهب، فكان الواحد ممكن جدا إذا ظهر له قول حتى ولو كان مجتهدا منتسبا وظهر له قول في مذهب غيره أو فتش مثلا في القواعد وكذا، ثم يعني ظهر أن قول إمامه مخالف فإنه يخرج عنه. لكن الذي حصل في القرن الرابع أنك لا ترى أحدا يخرج عن المذهب الذي التزمه، بل ربما قد يقول القائل أن أهل المغرب يجب عليهم التزام مذهب مالك، وأن مثلا أهل العراق لا بد أن يلتزموا مذهب أبي حنيفة، وأن مثلا أهل سوريا والشام لا بد أن يلتزموا مذهب الشافعي، وأهل مصر كذلك. ونحن أنه قد خالف إجماع الأمة كلها من أولها إلى آخرها بيقين لا إشكال فيه، ولا يجد لنفسه سلفا ولا إنسانا في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فنعوذ بالله من هذه المنزلة. وأيضا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليد غيرهم، وقد خالفهم من قلدهم. إذن بإضافة إلى مخالفة الإجماع الذي فعل هذا، التزم مذهبا معينا من المذاهب التي كما قال المؤلف إن اتفقت الأمة على جواز اتباعها، فمن التزم شيئا منها واحدا منها والتزمه التزام نعم ولم يخرج عنه، بإضافة إلى مخالفة الإجماع هو مخالف حتى لقول هؤلاء الأئمة الذين نهوا عن أن يتبعهم أحد ويجعلهم متبعين. وأيضا فمن الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى أن يقلد من عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن مسعود أو ابن عمر أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم؟ فلو ساغ التقليد لكان كل واحد من هؤلاء أحق بأن يتبع من غيره. انتهى كلام ابن حزم. هذا كلام لابن حزم، والظاهر أنه إنما أخذه من كتابه في الأصول إحكام أو نعم إحكام في الأصول إحكام أو كتاب ابن حزم أو كتابه كذلك النبذ كتابه الذي هو كتاب النبذ لابن حزم فمشهور نعم إذن قال إنما يتم فما ذهب إليه ابن حزم تبي يجيد نحتيه يعني يتضح الكلام فما ذهب إليه ابن حزم حيث قال وفتح علامة التنصيص إلى أنها قال إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد واضح حال خالد
نعم شيخ نعم واضح يعني كأن القول على كل أمور فرق
نعم إذن إنما يتم لا بد أن نعود بها إلى ما كان قد المؤلف قبل أن يبدأ علامة التنصيص قال فما ذهب إليه ابن حزم ابن حزم حيث قال ثم بعد أن أنهى علامة التنصيص قال إنما يتم أي كلام هذا في نعم تفضل صحبان ماذا صحبان
قلت شيخ
نعم
نسخة هذه ما فيها كلام ابن حزم
وما فيها
هذا الكلام كله ليس فيها
معناها تغيبت عنا من عند قول فما لا بين ابن حزم
نعم تقريبا أو قبل ذلك هذا ليس
قبل كلام ابن حزم أصلا نعم
حتى من قبل كلام ابن حزم
إذن معنى الكتاب الصفحات الأخيرة مقطوعة
لكن لا الشيخ موجودة الصفحات الأخيرة ولا كأنه الحصة السابقة كأنه تقريبا أنت بالنسبة للكتاب أنا تقريبا وقفت عند النهاية لما يبقى منه إلا أسطر
إذا وقلت لك الصفحات الأخيرة قطعت من الكتاب
لعلها لم أظنها لم تطبع ما قطعت
أو لم تطبع نعم
نعم
لكن لحال أقول بأن هناك نسخة ممكن تكون مأخوذة من كتاب حجة الله البالغة لأن حجة الله البالغة ذكرها للمقدمة بل هذا الكتاب كله ما أعرفه إلا كأنه مقدمة لكتاب حجة الله البالغة هذا الكتاب هو على طريقة بعض أهل العلم كتبهم الكبيرة تجعلنا مقدمة هذه كمثلا ابن خلدون تاريخ كتاب مقدمة هو كتاب كبير لكنه مقدم للكتاب وكذلك الرسالة رسالة الشافعية مقدمة بالنسبة للأم وما أظن هذا الكتاب الإنصاف إلا كأنه نعم لبيان المؤلف رحمه الله ومآخذه الفقه وطريقة الفقه وكيف يتناول المسائل الفقهية كما هو في حجة الله البالغة وذلك فهذا الكتاب تجدونه أيضا في أوائل هكذا في أوائل كتابه حجة الله البالغة ولا أظن موجود تاما كما هو عندنا في هذه النسخة المفردة نعم قال إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد إذن هذا كأنه تعقب لكلام ابن حزم واستدراك عليه وتوجيه كلامه لكن ابن حزم على كل حال كلامه صريح وواضح وليس هذا العالم وحده هو الذي انتقد ابن حزم هكذا صراحة قال التقليد حرام من غير تفصيل حتى يعني العامي من الناس فالتقليد حرام عليه لا يجوز له أن يقلد هو يريد طبعا ابن حزم أن العامي معنى لا يجوز له أن يقلد بمعنى لا يكون ديدنه دائما هو يعني البحث عن أقوال الناس، وربما يعمى عن الدليل بالكل ولا يعرف الدليل، وكلامه صراحة عنده وجه من الصواب، لا أقول صواب تاما ولكن عنده وجه من الصواب، أن بعض عوامنا مع أنهم مقتدرون على أن في بعض المسائل على الأقل أن يسأل عن الدليل، والمسائل طبعا لا يبلغها جهده، لا يبلغها جهده من حيث الفهم ولغموضها ربما ولعدم ظهور الدليل فيها، أو أن الدليل فيها يحتاج إلى يعني التفصيل في بعض القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية أو إلى آخر الأشياء، بحيث تقصر أو يقصر علم هذا المقلد ممكن، لكن أن المقلد يقول أنا لا صلة لي بعلم هكذا ويبقى يركن إلى أقوال العلماء بالصفة، ثم انتهى بعد ذلك إلى الحالة التي نحن فيها الآن. نحن الآن حالنا أنك ترى عامة المسلمين يعني قال نحن أتباع مالك، انتهى، كل من أفتانا وهو من المنتسبين لمذهب مالك هذا هو ديننا، ديننا فقط فيه أننا نبحث عن أقوال مالك في المسائل، وهذا هو الذي يعني ينجينا وهو الذي يكفينا في ديننا. طبعا الحال لا ينبغي كل مسلم على هذا الحال، بل يخشى عليه حتى من فساد في الاعتقاد، استعاض عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع فلان وفلان وفلان. ولذلك أقول هنا نرجع إلى رسالة مهمة جدا التي الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله، وهي أيضا من المجموع ومطبوعة مفردة بعنوان قاعدة في الاستغناء في الاكتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستغناء به عما سواه ونحوها، وبعث على كل حال بتحقيق الشيخ المجمع، وكذلك في طبعة أخرى بتعليق الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. سلام أخرى موجودة فهي يعني فيها الرد على قسمين من الناس، طائفة قالوا بالاستغناء بالعقل، وأن العقل متى وجد في الإنسان فيكفيه عن حتى اتباع الرسل عليهم السلام، وطائفة قالوا نستغني بالمذاهب عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل هؤلاء رد عليهم بقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حجة بعد الرسل، بعد الرسل وبعد الرسل طبعا بمعنى أنه قبل بعثة الرسل، قبل بعثة الرسل لم تكن حجة، وإنما الحجة بعد بعثة الرسل، إذن قبل بعثة الرسل كان عندهم عقل ولم يكن هذا العقل هو الحجة عليهم، هذا فيه رد على الفلاسفة وعلى الذين قالوا بأن العقل يحسن ويقبح وأنه يكفي ولو لم يبعث الله الرسل، بل قالوا أن الرسل مؤكدين لأحكام العقل، إذن هذا رد عليهم، حجة الله إنما كانت بعد بعثة الرسل، وكذلك أن الحجة إنما هي بالرسل لا بالمذاهب أو أئمة المذاهب، فيه رد كذلك على من قال أنه قلت هذه الرسالة نفيسة ومهمة، وإنني أحرج عليكم أن يقرأ هذا واحد منكم بتأمل ليرى نعم ما نحن في هذا الكتاب أو في آخره بخصوص نعم المسألة التي نريد أن تفهم ويفهمها السلفي بخصوص لنا في الكلام على المذاهب، لأن نرى كثير من إخوانا اليوم يقولون لا بد من الرجوع إلى التمذهب ولا بد أن نرجع إلى المذاهب ونقرأ المذاهب ولا بد لطالب العلم من أن يقرأ المذهب من أن يتفقه، والفقه ليس هناك له طريق للدخول إليه إلا من جهة المذاهب. نعم قال إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد ولو في مسألة واحدة، وفي من ظهر عليه ظهورا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا ونهى عن كذا، وأنه ليس بمنسوخ، إما بأن يتبع الأحاديث وأقوال المخالف والموافق في المسألة فلا يجد له نسخة، أو بأن يرى جمعا غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه، ويرى المخالف له لا يحتج إلا بقياس أو استنباط أو نحو ذلك، فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفاق خفي أو حمق جلي، وهذا الذي أشار إليه الشيخ عز الدين عبد السلام حيث قال: ومن العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث يجد لضعفه مدفعا وهو مع ذلك يقلده فيه. إذن هذا كأنه العز بن عبد السلام يستغرب، العز بن عبد السلام كان من أئمة الأشاعرة ومن كبارهم، اشتهر في مجال أصول الفقه بكتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ويرجع إليه كثيرا، بل ربما لما يظهر أن الشاطبي كأنه أول عليه كثير من كلام في مقاصد الشريعة. قال: ومن العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين، الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه، بمعنى الفقيه مثلا المالكي أو الفقيه الشافعي المقلد، بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، أي ضعف إمامه مثلا في مسألة ما لا يجد كيف يدفع وكيف يرد على من أوقفه على ضعف إمامه. قال: يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويترك من شهد الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جمودا على تقليد إمامه، بل يتخيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأولهم نضالا عن مقلده. هذا في حقيقة أمر خطير، هو فوق ما ربما يعني يمكن أن يكون هو مقصود بن حزم، هذا ربما فوقهم، من أمره أخطر بكثير من المقلد الذي ربما تربى في مجتمع وفهم أن الشريعة لا يتم الالتزام بها إلا بهذه الطريقة، علمه فقهاء وهكذا نعم، قال لا بد لك من مذهب ولا تخرج عن المذهب، والناس هكذا في دينهم منذ زمنة طويلة لا يعرفون إلا هذه المذاهب، وهذه المذاهب كأنه استغني بها عن عوام أخطر على كل حال، سيما في هذه الأزمة المتأخرة مما يؤثر على دين المسلم، أن يصير بدل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اتبع المذاهب، ولا يستحضر أصلا في أحكامه الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع. إذن فما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: وقال: ولم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقليد لمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين، إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن الأدلة مقلدا له فيما قال كأنه نبي أو كأنه نبي أرسل، وهذا نأي عن الحق وبعد عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب. بل أي الإخوة هذا يمكن أن يصنف نعم تحت قول عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. يعني يمكن أن يقال وأن يختم هذا الكلام بهذا الذي استعاض في مسألة التحليل والتحريم ورضي إمامه فقط، ورغم أنه يتبين له بأن كما تقدم ضعف مأخذه وضعف دليله وأن الكتاب والسنة ظاهران واضحان صريحان، وهو يبقى واضح يرجع إلى إمامه الذي التزم تقليده مع ظهور كتاب والسنة الأدلة أمره كذلك قلنا خطير. وقال الإمام أبو شامة: ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام، ألا يقتصر على مذهب إمام، ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة المحكمة، وذلك سهل عليه إذا كان أتقن العلوم المتقدمة، وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة فإنها مضيعة للزمان ولصفوه مكدرة. فقد صح عن الشافعي أنه نهى عن تقليده وتقليد غيره. قال صاحبه المزني، صاحب الشافعي يقصد، قال صاحب المزني في أول مخرج الشافعي: اختصرت هذا من علم الشافعي ومن معنى قوله لأقربه على من أراد، مع إعلام نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه، أي مع إعلام من أراد علم الشافعي نهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره. هذا المزني يقول في مختصر، معنى ألف مختصر قرر به مذهب الشافعي، وكذلك ذكر معه أن الشافعي ينهى عن تقليده. وفي من يكون عاميا ويقلد رجلا من الفقهاء بعينه يرى أنه يمتنع من مثله الخطأ وأن ما قاله صواب البتة وأضمر في قلبه ألا يترك تقليده، وإن ظهر الدليل على خلافه، وذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه قال: سمعته، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وفي من لم، عن هذا الكلام إنما هو في من لم يجوز، في من لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلا فقيها شافعيا، في من لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلا فقيها شافعيا، يعني بعض الفقهاء يقول: إذا كنت شافعيا فلا تسأل إلا الشافعي، إذا كنت حنفيا فلا تسأل الحنفي، وإذا كنت مالكيا فلا تسأل المالكي، وبالعكس. ولا يجوز أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلا، فإن هذا قد خالف إجماع القرون الأولى وناقض الصحابة والتابعين، وليس محله في من لا يدين إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله، ولا يعتقد حلالا إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، لكن لم يكن له علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بطريق الجمع بين المختلفات من كلامه، ولا بطريق الاستنباط من كلامه، اتبع عالما راشدا على أنه مصيب فيما يقول ويفتي، ظاهرا متبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالف ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار، فهذا كيف ينكره أحد مع أن الاستفتاء والإفتاء لم يزل بين المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا هو مراد كل من تكلم في المسألة، أبو شامة أو ابن حزم أو العز بن عبد السلام. يعني قال ولا فرق بين أن يستفتي هذا دائما أو أن يستفتي هذا حينا وذلك حينا بعد أن يكون مجمعا على ما ذكرناه، كيف لا ولم نؤمن بفقيه أي كان أنه أوحى الله إليه الفقه وفرض علينا طاعته وأنه معصوم. إذن هذا ليس في عقيدة أي مسلم، أن الله تبارك وتعالى أوحى بشخص ما كائن من كان بالفقه وأنه فرض علينا أننا نطيعه، فإن اقتدينا بواحد منهم فذلك لعلمنا بأنه عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو قوله إما أن يكون من صريح الكتاب والسنة أو مستنبطا عنهما بنحو من الاستنباط، أو عرف بالقرائن أن الحكم في صورة ما منوط بعلة كذا واطمأن قلبه بتلك المعرفة فقاس غير المنصوص على المنصوص، فكأنه يقول ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما وجدت هذه العلة الحكم ثمة هكذا، والمقيس مندرج في هذا العموم، فهذا أيضا معزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في طريقه غنون، ولولا ذلك لما قلد مؤمن لمجتهد. فإن بلغنا حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي فرض علينا طاعته بسند صالح يدل، إذن بلغنا حديث من رسول الله الذي فرض علينا طاعته بسند، إذن بسند متعلقة بحسين حجين
بلغنا
أحسنت بلغنا بسند صالح يدل على خلاف مذهبه، وتركنا حديثه واتبعنا ذلك التخمين، فمن أظلم منا وما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن أرى أن نتوقف هنا لتبقى لنا وقت لنعرف القرآن والكتاب، يعني ربما لم تبقى إلا صفحات قليلة، ممكن أتركها لآخر مجلس. يبقى لنا شيخ القدر سبحانه وتعالى وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله.